الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ، واللي بنتعود كل أسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نطل من شرفة جديدة أو نافذة جديدة على موضوع يتماس مع واقعنا الاجتماعي، سواء في مصر أو في العالم العربي أو حتى العالم الإسلامي، على حسب ما يعني تطل قضية معينة بتقلقنا أو بتخفنا على ضوء الشرع وعلى ضوء الأبعاد النفسية للموضوع اللي احنا بنتناوله بيكون لقائنا. الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا فتحنا ملف يعني أو محطات سريعة من ملف الانفصال أو الطلاق، واللي دعانا لهذا الأمر، وأنا عارف إن في علماء وفي دعاة وشيوخ كتير بيتناولوا الأمر بشكل أكثر تخصص وتفصيل، لكن بطبيعة هذا البرنامج محطات سريعة عاجلة بنلفت النظر فيها لخطورة أمر معين، فكان واجب علينا إن احنا نتطرق إلى هذا الباب أو نفتح مع حضراتكم هذا الملف ولو بشكل سريع تنبيهي وتحذيري، لأني إحصائيا سمعتوا معنا اللي تابع معنا الحلقة اللي فاتت سمع التقرير مرعب وخطير إن في بلد عظيمة زي مصر يبقى مؤشر الطلاق فيها كل 6 دقائق حالة طلاق. ده كلام خوفنا جدا، وزي ما قلت يعني لقيت الناس ماشية عادي والأمور ما فيش مثلا مؤتمرات بتتعمل، في خطورة، في شرخ كبير في المجتمع فيما يتعلق بالقلعة الأخيرة في مجتمعاتنا وهي الأسرة، العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية. الحقيقة يعني حبيت أن أنا أتابع هذا الملف في حلقة جديدة مع أحد المفكرين المتخصصين في الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، دكتور وسام شاذلي، المحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بك.
منورنا.
أهلا وسهلا على بالسادة المشاهدين كلهم.
الله يحفظك. أنا كان نفسي أستضيفك في حاجات لطيفة عن كده، لكن
هو ملفنا بقى.
ما هو العيانين بيروحوا للدكتور، فبرضه حاجة لطيفة يعني إن إحنا نحاول أن نعالج.
لعله خير.
الحقيقة كنا بنتكلم على رأي الدكتور جلال أمين في كتابه ماذا حدث للمصريين، إذا كنا هناخد شريحة مصر، إن مصر تؤثر وتتأثر على مستويات كتير. ماذا حدث للمصريين في قصة الانفصال المتناوية متنامية بشكل ومتصاعدة بشكل رهيب جدا الانفصال؟ وأنا سألتك قبل الحلقة مباشرة إن في ظواهر كتير ظاهرة مع بعض ربما يكون لها تشابك أو علاقة ببعض في وقت أنا بسميه عصر العنوسة، والبنات سنها كبر ومفيش زواج، طبعا له أسباب كتير. لما بيحصل جواز بيحصل طلاق بسرعة سريع، يعني إزاي المسألتين بيتناقضوا؟ هل ده وراء شرخ معين أو وراء مشكلة معينة تؤدي لهذه النتائج السلبية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك طبعا زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقة يعني يعني دي ظاهرة ممكن بعض الناس ينظر لها نظرة ازاي يبقى في عنوسة عالية جدا في نفس الوقت يبقى في نسبة طلاق، البنت مستنية قاعدة في بيت اهلها زمن طويل تحلم بالزوج والفارس،
واول ما يجي والولد نفسه
الولد بيكبر كمان طبعا، واول ما يجي الفارس ونبدأ ونعمل احتفالات ونبالغ فيها ونفعل اشياء وننفق اموال، بعدها يمر سنة، خلال سنة مشاكل كتير، بعد سنة يحدث طلب طلاق وفجأة تجد الطرفين بيستسلموا وبيسلموا الحياة بكل سهولة.
وأحيانا الخطوبة بتبقى 5 سنين
يعني
ده من العجائب.
أحيانا قصة حب ما قبل الخطوبة، بعدين خطوبة، بعدين زواج، في سنة سنتين زواج تنهدم كل الأحلام دي على المحك. أنا لا أرى أن الظاهرتين متعرضتين زي يمكن حضرتك أشرت في الأول، مش متعرضتين قوي، لأن ظاهرة العنوسة ظاهرة طبعا ليها جوانب اقتصاديه وده مش موضوع حلقتنا النهارده، موجوده وبنسلم بيها، لكن البنت هي برضو تمثيل المجتمع في الاخر، سواء كان سنها اكبر شويه او كان سنها اصغر، هي في الاخر نتاج الازمه الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها كلنا دلوقتي اللي بتنتج عنها في الاخر ظاهره الطلاق، الاستسلام السريع، التعجل في الامر، الاحلام الواسعه جدا والتوقعات العاليه جدا اللي بتحطها البنت قبل الموضوع، بتفاجئ على المحك ان المواضيع مش زي ما كانت التوقعات الخياليه التي تم رسمها لها في اعلام بقى او في حكايات ليس لها ارض واقعيه يعني. في الاخر ظاهره الاستسلام السريع اللي بتنتج برضه عن انعدام المسؤوليه اللي هو بدا يقل برضه في مجتمعنا.
بس انا بشوف يا دكتور ان في بنات بتتزوج بلا احلام. لمجرد
طموحاتها بسيطة.
طموحاتها بسيطة وجالها عريس دلوقتي في الوقت اللي احنا يعني خلاص المسألة بس هو ده جالها عريس وربما ما تكونش يعني قبلها قوي لكن اهو وتتزوج. هل
والله لو بص حضرتك يعني الزواج احتياج لازم يكون في احتياج يعني احنا عندنا احتياج كل طرفين ليهم احتياج. لو دخلنا في مشروع الزواج ان هو مجرد مشروع لان انا اخد لقب زوج او زوجة بدون حتى غرض الاعفاف اللي هو الغرض الاساسي للزواج ما حطناهوش قدامنا الامر لن ينتج عنه يعني سينتج عنه مشاكل كثيرة.
انت بتقول يا دكتور الزواج احتياج وده مفهوم من الناحية البيولوجية الفطرة احتياج جنسي يعني
ليس احتياج جنسي فقط.
تمام لكن هل بس كده القصة ولا لو احنا وسعنا الدايرة زي ما الشرع نفسه زي القرآن والسنة تعاملوا مع قضية الزواج بشكل لم يسبق إليه القرآن طبعا ولن يأتي أي شرائع تنظر إلى 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 هذه العلاقة هذه النظرة الرفيعة العالية الرائعة اللي بتراعي المشاعر. يعني على سبيل المثال اسمح لي قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. الجزء ده من الآية حضرتك بتقول لي ان في ابعاد نفسيه غير عاديه حاجه غايه العظمه. تقول في ده ايه؟
هقول في ده ان القران في تحدثه العلاقه الزوجيه بصفه عامه يعني القران ايات في منتهى الروعه ومنتهى الجمال. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. حتى الله سبحانه وتعالى عندما تكلم على العلاقه الحسيه اللي بعض الناس يخجلوا وما بيتكلموا فيها احنا حتى واحنا قاعدين مذيع ومقدم برامج وواحد بيتكلم ما نيجي نتكلم نطرح الطرح ما نقدرش تعوزنا الالفاظ. الله سبحانه وتعالى عندما بيتكلم على الحرث لخص القصه واعطاك المعنى الجمالي واعطاك المعنى النفسي بدون حتى نتحدث بشكل مباشر. لكن خلينا ما ننساش ان العلاقه الحسيه في الزواج
لا بس الحرث هنا مقصوده
طبعا
يعني القران مش بيداري
طبعًا.
من الفاظ قبيحه
لا 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 طبعا مش قصدي الفاظ قبيحه قصدي
لكن يعني. فكره ان يشبه العلاقه الزوجيه الخاصه حتى
بالزراعه
والنماء
طبعًا.
معناه يدي لك ابعاد اخرى للعلاقه الرساله
تثمر بعد كده الارض عند الحرث هتثمر الارض وستحصد الحرث في اطفال صالحين في علاقه مستدامه دائما ابعاد كثيره.
واحنا بنتجوز بيبقى المعاني دي غايبه يعني كتب كتير ألفها علماءنا الزواج الإسلامي السعيد خلينا نقول الإسلاميين أو التيار الإسلامي وبعد شوية ما بقاش سعيد. حتى أنا كلمت أحد المؤلفين أخي حبيبنا الشيخ محمود المصري في حلقة له كتاب بالاسم ده الزواج الإسلامي السعيد قلت له لازم كلمة السعيد طب ما كان الإسلامي خلاص يبقى سعيد قال لي كلام مهم جدا في وقتها بقى نبقى نقول تفضل.
حضرتك جودة الحياة أنت تتحدث اليوم الحياة ليها جودة حياة طيبة الله سبحانه وتعالى تحدث عن الحياة الطيبة. الان في صراعنا المادي الرهيب انا كنت لسه بكتب في هذا الموضوع كتبت فيه مقال طويل يعني نشرته في اكثر من جهه مساله ان احنا كزوج وزوجه احنا زوج وزوجه بعد الزواج بتحصل ظاهره الاب والام ودي ظاهره خطيره حتى الزوج بينادي زوجته بيقول لها ايه
يا ماما
والزوجه بتقول له يا بابا
ده تلخيص نداء الاولاد
تلخيص للقصه بعد سنه من الزواج انا بقيت بابا وهي بقت ماما خلاص وساعات الاثنين بيقولوا بعض بابا على فكره بالمناسبه يعني انا بقول لها بابا وهي بتقول لي بابا بالمناسبه. تلخيص القصه دخلنا زوج وزوجه لينا احلام وعايزين نعيش تسكن اليها موده ورحمه الله سبحانه وتعالى يسكن اليها وتسكن اليه معنى غير عادي ده الفاظ جميله ورائعه يعني ما تقرا في كتب علم النفس والكتاب والمفكرين الاجانب في مسائل العلاقات العاطفيه يعني مساله السكن دي تغنيك عن كل شيء تسكن اليها يعني كانه البيت الواحه وانت تايه في الصحراء كده ترجع تسكن اليها وهي تسكن اليك. اتحولنا الاب وام في حاله اقتصاديه احنا حطينا علينا ما هو الحاله الاقتصاديه ضغطه واحنا حطينا اسقف حتى الرجل والفتاه هما داخلين بيتجوزوا البنت الان المبالغه شديده جدا حتى في الاوساط التي ليس معها مال انا راصد الظاهره يعني قبل الجواز كله عايز يعمل فرح بشكل معين عايزين يتصوروا عايزين اعدادات والفرح والتورته واللبس متدين وغير متدين الان الجميع يبالغ جدا في الاعدادات لهذه الامور تكاليف بعد الجواز تكاليف اخرى من المنظر العام وارضاء الاخرين حولنا ونحن نوري حياتنا انجبنا الاطفال فجاه خلاص عيش عشان اولادك وانت لسه ما بقالكش سنه متجوز او سنتين ابدا حط كل طموحك في اولادك وهذا مبالغه حتى في محبه اطفالنا
وده غلط
شديد
ليه؟
لان انا اب وام نحتاج ان احنا نعيش يبقى لنا حياه زوج وزوجه يحبوا بعضهم بالمشاعر القويه والترابط اللي بيننا ده واحساسنا بالحب الشديد هننقل الكلام ده لاولادنا وهنعرف نربيهم كويس لكن جفت العلاقه
وعايشين عشان العيال
وعايشين عشان جفة ماذا سنقول لأولادنا؟ قسوتنا أو انتشار خارج البيت. أنا النهارده خلاص أنا في البيت بقى بربي أولادي ويحصل الانتشار بقى، بحث عن الكلمات الجميلة من المرأة أو الرجل يقع في شبكة
أو يحصل كبت
أو ضغط نفسي. هينتج في إيه؟
طيب أنت بتشير لي، كنت برضو بتدردش معايا وده مهم جدا الكلام ده نقوله على الهواء، أحيانا ورا الكاميرا بنقول كلام حلو وبعدين بننساه ساعات، بس حضرتك معايا فرصة يعني، إن آية الاستئذان في سورة النور ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، والقرآن ما يقولش 3 أوقات لكم، 3 عورات لكم، تعبير العظيم رب العزة والجلال. فده بيؤكد، بتشير حضرتك إشارة جميلة جدا، إن الأب والأم اللي هم الزوج والزوجة نايمين جنب بعض في سرير واحد بدليل إن في استئذان. هل ده بيضفي حالة من الأمان للأطفال أو للأولاد، يعني اللي هم إن يشعروا إن بابا وماما نايمين في أوضة واحدة جنب بعض ويتقفل عليهم بتاع، هل في بعد نفسي في الموضوع؟
بعد نفسي خطير. أصلا الطفل الذي يرى علاقة سوية ما بين أب وأم، علاقة حب وتبادل مشاعر وكلام جميل بينهم، ينتج هو أصلا ينتج عند إيه؟ بدل ما الاب الزوج ما يكبر يطلع يقول لمراته انا اكل مامتي ونفسي تبقى نموذج، هيطلع يقول لها انا شفت بابا ومامتي بيبادلوا بعض المشاعر
والعاطفه. يعني انت ما عندكش مانع ان الزوج لما يجي من شغله او كده ممكن يبوس زوجته يقبلها؟ ها، في ناس هتتكسف من الكلام ده
في الحلال، نفس الكلام بتاع بابا وماما.
ايوه
نفس الكلام بتاع بابا
قدام الاولاد عام، ما عندكش مانع تبرر غيره؟
طبعا مع
بيدي رساله ايجابيه
مع الاخذ بضوابط الواقع الشرعي اللي احنا مفهوم لمن يشاهدوننا يعني. لكن طبعا وكلام الود، وانا بحب مامتكم قد ايه وتعرفوا بحب مامتكم دي قد ايه، وهي تقول انا بعرف بحبه قد ايه. الشيء الاخر الهام اللي اراه سبب في الطلاق انا من الصغر،
ايوه
الاب والام بقوا اب وام. طب الام النهارده من هو المقدم في البيت؟ الزوجة أم الأطفال؟ هي بتوري، ما هي بتعمل نموذج قدامهم دلوقتي. لا، الأول الأب. باباكو أنا الأكل هعمله، أنا بحب بعمل الأكل ده عشان باباكو بإيه؟ بيحبه. وأنا جايب هدية دي لمامتكو، أنا جايب لها الحاجة اللي بتحبها دي عشانها. مدين بعض أولوية. البنت لما تشوف مامتها مديها الأب أولوية، هتنشأ بعد كده على إيه؟ على إن زوجها برضه له إيه؟ أولوية. بتعامله الرجل، بتعامله كزوج مش كأب. ما يفضل حاجة نديله الإيثار شيء، إن أنا أقطم من بقي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، إن أنا أؤثر أولادي على نفسي.
يعني مراعاة حق الأب حتى في غيابه، ده رسالة للأولاد،
رسالة للبنت إن الأب للبنت محترم. رجل محترم، فأنا لما أكبر أطلع يبقى زوجي ده كمان هيبقى إيه؟ محترم، فهعامله كزوج وعامله وأديله أولوية. الرجل لو احس بالاولويه، الرجل له احتياجات زي المراه ليها احتياجات، هنتكلم عن احتياجات المراه، احنا بنتكلم عن احتياجات المراه كتير وانا مدافعين دايما عن احتياجات المراه، بس بفكر
احنا ما عندناش الصراع ده اصلا،
مش موجود اصلا جوانا، ان هم الاثنين بيكملوا بعض.
لا، الفكره الاسلاميه مش موجود صراع أصلاً بين الرجل والمراه، ده صراع علماني ملناش دخل فيه،
ملناش دخل ولا دخول فيه، لكن دفاعنا عن المراه لان في بعض الهضم
مشاكل
مش
من داخل
الدين،
صح،
هضم ليها بعادات اجتماعيه زي ما احنا عارفين سائده في المجتمع لا علاقه لها بالدين اصلا. فاحنا عشان كده بنناصر المراه كثير من الاحيان، لكن في النهايه الرجل لما يلاقي زوجه مدياله اهميه واولويه وهو رجل، لما الرجاله تشتكي من ايه؟ مع كل طفل بينزل درجته في الاهميه. الزوجه الواعيه زي ما نقول توري النموذج، فتطلع البنت شايفه النموذج ده الاب له الاولويه، فتطلع تفعل نفس
بدون 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 التركيز او تمثيل شخصيه السيد في روايه نجيب محفوظ اللي الاعلام صدرها ان ده انت عايز تبقى السيد وامينه والجو ده مش دين يعني.
تاريخنا الاسلامي كله ما فيهوش دور ده السيد ولا الراجل بيخش يكسر البيت ولا يزعق ولا الكلب يهرب عندما يراه. كان العرب يذمون الرجل، بعد الاسلام يذموه اللي الكلب يهابه، والرجل يدخل يعرف الاب بدخوله البيت بفرحه ابنائه، ده اللي هنعرفه.
وجي سيد الازواج صلوات الله وسلامه عليه يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي،
هو ده اللي احنا نعرفه. انا ما اعرفش النموذج الثاني، لكن اعرف ايه بقى؟ ان الاشياء تقدم بحب مش بسلطويه، يعني انا مش داخل، احنا بنعمل اشياء لبعض بحب، ما لا يعطى بالحب لا قيمه له. يعني مش هعمل لي حاجه عشان يهابني، لا قيمه له، بتعمل لي اكل عشان تعمل، انما ربنا سبحانه وتعالى قال
ده بعيدا عن قضايا الحزم.
الحزم ده امر،
ده موضوع ثاني التربيه.
نناقش النهارده الامر النموذج والقدوه في كعامل في ايقاف مهزله الطلاق اللي بنعيشه. الاب لما يكون بيحترم زوجته برضه لكن الاب اللي طول عمره بيهين زوجته ويقول لابنه اول ما عندك شويه ابنه ها ويا دوبك يبدا يبلغ يقترب من الحلم يعني مالكش دعوه بمامتك ما تسمعش كلامها تعالى معايا سيبك من اي حد الامهات ويهزقها ويسخر منها قدام ابنه ايه اللي هينشا عند ابنه طيب؟ ايه النموذج اللي توقعه من البنت اللي بيتجوزها في الاخر؟ ايه النموذج؟ ايه اللي تزرعه فيه من هو صغير؟ تزرع فيه ان هو منتظر بنت تبقى كده والاجيال مختلفه والناس ليست كما هي ولا يوجد توقعات اصلا المفروض تبقى زي ما هي احنا يعني الابن وهو بيختلف مع ابوه بيقول له ايه؟ بيقول له بابا انت من جيل وانا من ايه؟
من جيل
لكن لما يتزوج متوقع البنت تبقى ايه؟ زي مامته طب ازاي الكلام ده؟ طب اي عاقل يقول هذا الكلام؟ اذا كنت انت اصلا رافض افكار باباك وتقول احنا من جيل وانا ايه؟ من جيل ازاي متوقع البنت دي تبقى نموذج من مامتك؟ وهل نموذج مامتك كان نموذج سيء ولا لا؟ يبقى بدايه استبعاد
ايوه بس المبالغه في كل شيء التطرف في شيء يعني خارج عن الوسطيه يعمل مضر في زوج مامته كانت بالنسبه له هي المراه الوحيده في الحياه لكن ما بيتزوج مفيش نسخه كربون مفيش حد زي حد بالظبط الزوجه الجيل الاخر هيبقى مختلف الام غير الزوجه
وبس يعني الصراع يعني بين الام والزوجه برضه
لما الصراع ده بينشا مش ممكن يؤدي الى الانفصال
حضرتك مفيش صراع
هو متمثل نموذج امه فكان عايز نسخه منها اللي هي زوجته
أيوة.
تبقى
غير النموذج هو متوقع النموذج ما لقاش النموذج والبنت مع بكل اسف معده في كثير من الاسر انها داخله معركه سلطه ما تسيبوش يسيطر عليك معده محفزه بعوامل كتير من العوامل الاعلاميه احيانا ما يكونش الاسره العوامل الاعلاميه فداخله مستعده وهو متوقع نموذج الام
طيب تيجي تعبير لطيف قوي واحنا ماشيين ان بتبقى البنت داخله ولابسه حزام ناسف من النصائح المسبقه يعني جو اوهام يعني
واي كلمه تقولها انت تقصد ايه؟ حتى البنات اللي احنا بنتعامل معاهم كناس بتدرس يعني البنات بيبقوا في المعركه دي قاعدين واهم حاجه حقوق البنت تبدا وهي تخلص الجامعه وابدا اشتغل مجرد بتنجب طفل طفلين وهي بتشتغل حتى تبدا تقول لك ايه مين يقعدني في البيت ولا مين اللي دخلنا الصراع ده اصلا
العبء
لان انا عشان العبئين عبئ تشتغل ومطالبه برضه ترجع تعمل وهو دور صعب للغايه
جدا
فترجع هي خطوتين لورا وتبدا تقول لك لا المعركه دي ملهاش بس ساعات بيكون فات الاوان وبيكون المعركه بدات والابن متوقع منها توقعات الزوج المتوقع انها تبقى نسخه من امه وهي عمرها ما هتكون نسخه من امه
نبدأ طيب يا دكتور انا ما شفتش في اي تشريع تعبير عن حاله الانفصال اللي هي مره جدا سواء للرجل او المراه حاله الطلاق صعبه ربنا يعافي منها بيوت المسلمين ويطيب خاطر كل مطلقه او حد يعني فشلت تجربته وانا مش عايز اسميها فشل لكن اقدر وان يتفرق يغني الله كل من ساعته لم ارى ابدع ولا اعظم من تعبير القرآن هو بيتكلم عن الصراح يعني الطلاق يقول فسرحوهن صراحا جميلة ايه اللفظة القرآنية الممتعة دي تكلم عن الطلاق ويسميه جميل سرحوهن صراحا جميلة تفيد ايه من المعنى النفسي او البعد
النفسي اما وقد وقع الطلاق اما وقد وقع الطلاق نحن لا نرغب فيه لكن اما وقد وقع فلا بد ان ينتهي نهاية جميلة فعلا يعني اقول ايه
ما تقولش حاجة هناخد اتصال اختنا أمة الله من المغرب السلام عليكم في أمة الله السلام عليكم
أيوة
أهلا وسهلا
عليكم السلام ورحمة الله من القليوبية مش من
أهلا وسهلا معلش أمة الله دي اسم حرك يعني أهلا بيك
اتفضلي أهلا وسهلا أنا كنت عايز أسأل الدكتور بس على حاجة يعني الحمد لله أنا وزوجي يعني من أول سنة جواز يعني كان يعني انعدام المشاعر يعني هو عنده عدم المصالحه بالمشاعر خالص
تمام
اهم حاجه عنده الحمد لله تلبيه الاحتياجات البيتيه وربنا رزقنا بطفل وطفله الحمد لله احنا الحمد لله ملبي احتياجاتهم كلها لكن كاشباع عاطفي مش موجود الحمد لله مش مقصر في الناحيه الشرعيه يعني
تمام.
لكن ككلام حب ككلام كده لا ده مش موجود خالص الواحد بيبقى محتاج حاجه زي كده والواحد يعني بيعتاد على كده بس بيجي عليه لحظات محتاج حاجه زي كده وبفضل الله هو حسابه على خير كاخلاق وكاصول وكل حاجه بس
حته
النطق
معلش يا
امل وقله الكلام دي
انتوا ناقشتوا الموضوع ده مع بعض؟
وكل فتره نقول الحمد لله احنا في نعم كتير لان انا بس محتاجه اسمع منك انا محتاجه كذا محتاجه كذا لا هو ما عندوش يعني زي ما يكون انا قلت له انا عايزه ايه مش عايزه اقول هو مش عايز يعمل اللي انا عايزاه، لا، لكن هو
مش
الموضوع
قادر.
ده مش
هو
في
مش
دماغه.
قادر. انا فاهم قصدك،
هو مش في دماغه، هو الموضوع مش في دماغه، هو موضوع اللي هو الحب والكده، اللي هو اللي يشبع
يعبر عنه بالمدى
الاحتياجات البيتيه
مفهوم يا عم. احنا
تمام،
ما نبقاش
مفهوم.
وصلت رسالتك. هاخد اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد اتفضل.
معاك محمد علي يا فندم.
اهلا استاذ محمد، يا مرحبا.
والله انا بس يعني اصلا بمر بالتجربه اللي حضرتك بتتكلم عنها
اتفضل
بقالي مده يعني، وبحاول انا كنت اكلمك من الحلقه اللي فاتت بخصوص الموضوع ده.
اهلا بك.
اتفضل.
لما يبقى طب زوج راعي ربنا في زوجته قوي قوي قوي، يفاجئ بالخيانه او يفاجئ ان هي عامله علاقه غير مشروعه، سواء وصلت لحد الحرام او ما وصلتش لحد الحرام، بس في شبهه علاقه غير مشروعه، هل الزوج يكمل ويقبل ويستحمل ويقول عشان خاطر البيت والاولاد ولا ينفصل؟
يا استاذ محمد،
طيب على اي الاحوال يعني تليفون الدكتور معاك، لان الكلام ده مش سين وجيم، في تفاصيل، فلازم نعرف التفاصيل. الدكتور هيجاوبك. خد التليفون،
خد التليفون وكلمني وانا
الدكتور
يا ريت والله لو
تحاضر يا استاذ محمد.
انا كده والله، بس يعني انا فعلا الموضوع جوايا، يعني انا
عارف، انا مدرك.
طيب بعد الحلقه يعني سيب تليفونك وتليفون الدكتور، سامح بيه يعني لحضرتك. اشكرك. يمكن النموذج بتاع اختنا امة الله او بنتنا يعني
نموذج هيجيب لنا مشكلات كتير.
لا موجود الحقيقه يعني، وانا كنت اتامل الكلام ده من سنين يعني، كان الناس بتتواصل معانا في البرامج الخاصه بالاسره. الزوجه يبقى الزوج كويس قوي، لكن مش عارف او بيقولش كلمات الحب اللي هي، او مش مدرك ان ده يهم الزوجه، بينما هو فاني نفسه عليه، مؤدي زي ما قالت الاخت ام الله منصفه جزاها الله خيرا، وجزاه الله خيرا، هو بيعبر عن حبه ليها بشكله باسلوبه هو، ان هو اللي عايزاه يعمله ويؤدي، لكن مفيش تواصل في خلال، وده يهمها، ومش هي بس على فكره، كثيرات بيطلبوا هذا. هل ده يعتبر طرف ولا حق يعني؟
لا ما اقدرش اقول ان هو طرف. هي مساله يمكن تحدثت عنها المره الماضيه برضو، المره اللي فاتت قلنا ايه، احنا بنحقق اللي قدامنا الاحتياجات اللي هو عايزها مش اللي انا عايزها، دي برضو نقطه مهمه جدا في نجاح العلاقه الزوجيه.
تاني الجمله دي
بحقق له الاحتياجات اللي هو عايزها مش اللي انا عايزها، حتى في الموتيفيشن، في التحفيز، في العلوم اللي بندرسها الاداريه يعني. اهم شيء تفهم الاحتياجات بتاعت الشخص اللي قدامك عشان تقدر تحفزه. لو ما فهمتش الاحتياجات هتدي له حاجه غلط، دواء خاطئ مش اكتر.
تمام.
هي بتقول لي انا عايزه كلام عاطفي، هو يقول لها انا هديكي فلوس وهدايا، مشكورا جزاه الله خيرا، في ما بيديش الاثنين، لا بينفق، بخيل في المشاعر، بخيل في الانفاق، في كده.
احنا بنبني على كده على السلبيات؟
لا طبعا، انا بقول ان هو جزاه الله خيرا لننصفه ابتداء، لان هو بيبي بي خير
او بيبي.
لكن هي بتقول انا عايزه مشاعر، هو بيقول لها انا هديكي حاجات ماديه، ده مثال الاحتياج الخاطئ. هو بيقول لها انا عايزك تعاملي والدتي كويس، تقول له لا انا هطبخ كويس وهراعي الولاد بس مش هقدر اعمل ايه؟ والدتك بشكل جيد. ده مثال عن ان انا اطلب احتياج ولا احد يعطيه. الاول لازم نتفق ان دي مشكله حقيقيه. تاني مشكله لازم نتفق عليها، ده نتاج لاسره نشا فيها، لسه اللي كنت بقول لحضرتك دلوقتي. لو انا نشات في اسره الاب فيها يعبر عن الكلام العاطفي امامي لامي، يريني هذا الامر وبيتحدث قد ايه انا بحب مامتك وقد ايه ويرشد الامر، الام بتعبر للابن والابن بيعبر ليها بكلام عاطفي، بالتاكيد كان الولد ده هيطلع ايه؟ يعبر بهذا الامر، لكن هو لم ينشا في هذه الاسره، فده عنده مشكله. احنا في علم الشخصيه بنقول حتى في التوظيف، نكون بنعين واحد جديد في شركه عنده 21 سنه مثلا 22 سنه، ده بالنسبه لنا شخص يوزد، يقال عليه كده، معلش انا اسف في اللفظ يعني. انه شخصيته مستخدمه وتم تكوينها خلاص، ليست شخصيه جديده.
21 سنه؟
طبعا، لان ده الاسره
يبقى اكتمل خلاص.
21 سنه مع الاسره ده اكتمل، ده ادونا شغل بقى يكون شغل رائع، يدونا شغل يعني ان شاء الله رائع برضه. لكن اكتمل في علم الشخصيه اكتمل. فانت اخذتي زوج، هي واخده زوج دلوقتي وعنده هذه المشكله، لن يحل هذا الامر الا بحوار مفتوح فعلا بيني وبينها. زمان سالتها انتوا بتتحاوروا في الامر، لان لازم في حوار، ولازم في عندها هي جانب تاني يرجع برضه خطوه لورا كتفاوض، فهم الشيء يبسط الامر. انا عرفت دلوقتي المشكله فين، الراجل قدامي ده بيحبني بس هو مش قادر يعبر عن ايه، عن حبه. فرق كبير بين شخص ما بيحبنيش اصلا، ما بيتحدثش وما بيحبش، لا ده بيحبني جدا لكن هو مش قادر يعبر عن حبه. يبقى احنا محتاجين نمشي خطوه خطوه. لو وصلت معاه انه يقدر يبعث لي رساله نصيه، بس بدايه كان بيتكلم عن اسلوب عمل يعني في العلاج، يكتب لي فيها كلمه عاطفيه واحده، رساله نصيه، نجلس على الموضوع ده بالسته اشهر، يبعث لي بس مش هطلب منه غير رساله نصيه، يكتب لي فيها كلمه عاطفيه، بعد
وطبعا
ونتدرج في العلاج بعد
وطبعا
كده.
لو هو بعت من نفسه يبقى افضل مش بالطلب مش على تطلب يعني.
صدقني في الحالات اللي انا عاصرتها وهي يمكن ام طلعت وافقنا لو كانت معانا في الحوار ده لو حتى بدات بالطلب ابتداء هتبقى جيده بعدها هو عندما يكسر هذا الحاجز ده حاجز نفسي جواه.
ايوه بس قد يكون هناك مبرر لكثير من الازواج ان الحاله الاقتصاديه خصوصا في غلاء الاسعار والدنيا اللي حاصله دي انه جلب الرزق للاولاد
وللزوجه عن المسألة.
لا ده له الاولويه صحيح. للاسره كلها
صحيح.
فهل ده مبرر اجتماعي
يعني انا هو ده مبرر لكن هو ليس الحال هكذا من رصدنا لهذه الظاهره
ولا
يعني.
تقول ده احنا ننفس عن نفسنا بالكلام الحلو يخفف
جودة.
عننا
هي دي جودة.
رؤيه المساله
جودة بص ما حضرتك ما هو الناحيه دي اللي حضرتك بتقولها دي ليست هي السبب الرئيسي في مساله جفاف المشاعر لانه اللي هيمر بساعات رخاء هي تدرك جيدا هي بتقول ان البيت عندنا وبيصرف علينا وموسع علينا يعني في ايام رخاء اكيد وكان في ايام شده هي ترى ان الامر ثابت انا ارى لا ان المساله دي تعزل كذا اما من كان يقول الكلام الجيد وكانت علاقته حلوه الكلام الجيد وكانت علاقته حلوه ثم تغير يبقى ده تغير سبب اقتصادي فرجوعه سهل يعني هيرجع بسهوله جد لكن يعني انا اعتقد الامر ده تنشئه احنا الراجل لم يعتاد عندنا في بلادنا انه يقول كلام حلو لم يسمعه من ابوه لامه ولم يرى الام تبادل عواطف والمشاعر دي والرجال من النوع ده في الغالب نشأوا في اسره من ايه من النوع ده من الرصد اه طب
بيسموها احنا بنسميها اسره عمليه او فلان ده عملي أيوة. شويه عمل يعني ملوش مشاعر وطبعا دي تسميه غلط
بس الحصون خوف بقى من الحصون المفتوحه الان على اجواء تكنولوجيه زي ما كنا بنتكلم وافاق وسماوات واعلام لو المشاهد بعضه يعني ان شاء الله ربنا يحفظ نسائنا وبناتنا كلهم الكلام كتير والمبالغه كتير في الحاجات دي يعني هي يمكن توقعات انا برضو لما باجي اخش اشخص حاله زي دي يمكن ده عشان سؤال سريع مش هنقدر نخش كل تفاصيل
احنا ليه شخصيتنا ضعيفه يا دكتور ليه شخصيه المجتمع دايما خايف من الفيسبوك وخايف ما ليه ما يبقاش عندنا
المناعه
اقدام المناعه ضعيفه
طبعا
نبقى احنا اللي بنصدر التعاليم للناس والقيم ليه منهارين كده وبعدين عندنا انا بسميها صناعه الفتنه الخوف من الفتنه لدرجه ان احنا نصنعها
وتجنب.
يبقى احنا فتنه
تطرق
هل في بعد نفسي في الموضوع ده
بعد خطير هو الانهزام عندما ننهزم حضاريا ونبدا نتراجع ونبدا ننظر للدين ان احنا خلاص ديننا يعني انا انجو بنفسي وامسك مصحفي واجلس في مكاني ده جميل
هو ده كله مطلوب
طبعا يعني الناس تفهمني انا اتحدث اكيد انا مش اكيد ما بتكلمش على
أيوة طبعا
لان احنا كلنا العباده تنقسم لحاجات كثير وطبعا ماسك المصحف وقراءته لكن انا بتكلم عن الانعزال على المجتمع وعدم مواجهته خيار جيد ربما اختاره البعض ان انا انعزل انا ولا اواجه ولا انزل في الساحات وما احاولش ادافع لكن اللي هيحصل انك هتهاجم سنه الحياه كده اولادك النهارده
مش بس كده انا بيلفت نظري حضرتك برضو في حوار سابق بتقول لي ان مؤمن آل فرعون هو بيواجه قومه المجتمع بيقول لهم كده في سورة غافر ويا قومي مالي بتلفت نظري اول الآية دي مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار فبيقول بعض المفسرين ان دي دعوة فمقابل ده هو بيدعوهم الى النجاة وهم متسكتين فما بالكم لو سكت هو
لو سكت خلاص
يعني الطرف الاخر شغال طول الوقت
واولادنا هو ده اولادنا النهارده احنا حاولنا نجلس في المساجد ونتعبد فقط ولا نواجه وهم ايه
معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ عبد الرحمن منصور وجبنا سيره البيوت اسرار السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه سيدنا الشيخ مصطفى الزحفري
ياما احنا دخلنا المغاره بتاعتك بقى بعد اذنك يعني
لا ده انتوا الاكابر يا سيدنا الله يرضى عنا اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يبارك في مسائكم وجزا الله خيرا فضيله الدكتور وقد سعدنا به في قناه الندى واسال الله تعالى ان يسددها وان يوفقها وان يطلق لسانه بالخير
امين نسمع كلمتك بقى
اتفضل يا سيدي
نسمع بقى كلمتك
ربنا يرضى عنا سيدنا جزاك الله يعني لاستمرار الواحد شويه وحضور الاسره يعني نصيحه كده من القلب لاخواننا المقبلين على الزواج وكذلك اخواننا المتزوجين ان الله تعالى لما قال وليس الذكر كالانثى عندنا اكثر من 100 فارق نفسي بين عقليه المراه وعقليه الرجل.
نعم.
يعني الرجل يحب بطريقه والمراه تعبر عن حبها لزوجها بطريقه اخرى. المراه بتحل ازماتها بطريقه والرجل يحل الازمات بطريقه اخرى. المرأة لها اهتمامات تختلف عن اهتمامات الرجل يعني لو جينا مثلا للقرآن وقد بين الله عز وجل أن آدم عليه السلام خلق من تراب الأرض ف فاهتمام ادم عليه السلام بالسعي في الارض يعني اهتمام خارج البيت، قال الله تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وعليه النشور. طب السيده حواء عليه السلام خلقت من ضلع ادم، فالانسان اهتمامها مختلف عن اهتمام الرجل، فاهتمامها داخل البيت، اهتمامها بيكون بادم عليه السلام ولاولاده.
تتكلم على الفطره يا شيخ عبد الرحمن، القاسم المشترك بين البشر مش كده؟ بتكلم على الفطره يعني.
اي نعم اي نعم. ولذلك لو فهمنا مثل هذه الفروق النفسيه التي بين عقليه المراه وعقليه الرجل هنعيش حياه يعني فيها نوع من السعاده والطمانينه والسكينه. عدم التقارب النفسي وعدم فهم هذه الفروق يؤدي الى مشاكل كثيره جدا، يعني قد ياتي مثلا حد من اخواننا في المسجد في الدوره او في غيرها فيقول لي انا بحب زوجتي كويس بحبها جدا جدا، واكون بره البيت في اتمنى ان انا ارجع البيت وابعت لها رسائل فيها نوع من الود والحب زي ما فضيله الدكتور تفضل بمثل هذا الكلام، فيقول ارجع البيت ما فيش اي لغه حوار ولا تواصل. طب فين الحلقه المفقوده؟ هي بين قوسين كده التفاهم بين الزوجين، والتفاهم لا الا اذا فهمنا ان عقليه المراه تختلف عن عقليه الرجل. تعليقا على اتصال الاخت قالته، انا عايز اقول للرجال ان الامان العاطفي بالنسبه للمراه اعلى من الامان المادي. الامان العاطفي اعلى من الامان المادي. يعني ممكن انا
اقصد احتياجها يعني احتياجها.
نعم الاحتياج والمشاعر واللي هي تفضفض والرجل مش يثني عليها، الرجل يثني لها وينصت اليها ويشعر بمشاعرها ويشعر بوجدانها ويعطيها شيء من ولا يعطيها حدود هي بتتكلم، انما المراه ترغب من الرجل ان يبقى في انفاق وشعور بمشاعرها.
ايوه نعم.
فعاوزين نقول ان احتياج المراه العاطفي اعلى من احتياج المال، كان قد يكون حاله متوسط بالذات مع الضغط اللي جات فيه حاليا، ولكن مش بعزوقي من هذه المحل، فبتتكلم معاها بيصغي لها مش ان انا وانا عايز اقول للرجال المراه تختلف عن الرجل شويه في مساله ايه؟ ان المراه لما تحب تفضفض وتتكلم محتاجه من الرجل مش ودانه بس، محتاجه من الرجل الاذن والقلب والعين وحتى النفس حتى المشاعر، يعني حتى التوجه الوجه الى الوجه، يعني الامر ده بفضل الله تعالى بيؤدي الى ان المراه بتشعر بشيء من الطمانينه والسكينه والاحتواء من الرجل وتشعر معه بالامان ولو كان فقيرا. تعالى العكس، واحد يسعى في الارض شغال شغلانتين تجوي واحد ومع ذلك ما بيقعدش مع زوجته ولا اولاده.
ايوه بس الناس معذوره يا شيخ عبد الرحمن، الظروف الاقتصاديه انا لسه بسال الدكتور، الظروف الاقتصاديه مش مخليه الراجل عشان يقدر يكفي بيت، هل المطلوب من المراه انها تلتمس شيء من العذر لهذا الزوج المطحون وسدده وقاربه مثلا؟ تنصح بكده؟
والله يا سيدنا الشيخ مصطفى المراه لها اكثر من 100 سلاح، 100 سلاح تستطيع ان هي يعني تجيب الزوج بالضربه الاضيق وده عادي ما بقاش في البيت، ولكن انا بقول غالب النساء في هذه المساله يعني اللي عندهم اجازه شويه بس ما بيستهلكش شويه ما بيستهلكش شويه. انا بقول ان المراه نفس ان المراه تعرف ان الراجل لما بيرجع لما بيرجع من خارج البيت بيبقى متقن للهموم. المراه ما تقابلوش لابد تقابلوش تقابل فاتحين، مش اول ما يدخل عيالك وانا تعبت من حياتي وعملي وسوي ووسي، ده كلام صعب جدا. والمرأة بقول لها لا تتكلم مع الرجل في هذه الحالات عند الضغط النفسي وعند التعب النفسي وعند انشغال الفكر وعند النوم، يعني جاي وقت النوم وخلاص قرأ الأذكار وطلع على السرير فتقول له يا أبو حازم أنت هتنام ولا أنت صاحي؟ لا إله إلا الله هو راجل نام خلاص. أبو
حازم مش أنا يعني طبعا ما تقصدش أنا يعني ما يحصلش معايا الكلام ده خافش يعني
شوية يا أبو حازم أنا
الله يعزك
يعني مش عايز افشل عليكم ولكن حبيت ان انا اشارك
معاكم ربنا يسعدك ان شاء الله
الله تعالى ان يعني يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يبارك لنا.
بس لحظه يا شيخ عبد الرحمن قبل ما تنشي انا عايز اعمل لك دعايه للكتاب الجديد اللي تحت الطبع، قلت لي اسمه ايه؟
انا خدام
الله يعزك.
الكتاب اسمه فني وشريك حياتي، فني وشريك حياتي، وهو عباره عن دراسه شرعيه نفسيه.
دراسه شرعيه نفسيه
هايل. وانا بقول دراسه شرعيه نفسيه ليه؟ لان الفروق النفسيه اللي احنا طرحناها في الكتاب كلها لها ديانات الى الكتاب والسنه، لان اكثر ما قرات من الكتب المختصه في ذلك المترجمه عن مكتبه جرير بتتكلم لمجتمع مش مجتمع.
ايوه.
وبتتكلم بطريقه مش الطريقه الشرعيه خالص. ومفيش عندهم مساله ربط الامر النفسي بالادله الشرعيه. فنسأل الله تعالى ان يعيننا على ذلك وان
يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ما يطبع الكتاب ان شاء الله تسيب لي نسخه هنا في قناه الندى، ما بنتقابلش انا وانت كتير ف
يعني
شهدت عليك الناس اهم كلهم. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. شكرا.
احسن الله اليك الاخ الحبيب الداعيه الشيخ عبد الرحمن منصور، احبه في الله. والحقيقه له طروحات جميله، واخذ الخط ده الحقيقه من سنوات في 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 هذا الامر، واجاد وبيعمل دورات مهمه في 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 هذا الامر. وشاف ان 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 البئر بيزداد عمق في في الحياه، فلذلك هو مركز في الموضوع ده. جزاه الله خير، نفع الله به وبامثاله يا رب العالمين. نعم. فالنقطه اللي يمكن خدتنا اختنا اما طلال، لكن اما وان حاجه اللي توجع القلب حصل بقى الطلاق. انا وقفت عند هذا الحديث، حديث ابي هريره، وهو طبعا حديث صحيح، نقوله بنصه ان المراه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وده كان عنوان الحلقه، احنا بنجيب الاسباب والمقدمات، وكسرها طلاقها. هذه اللفظه النبويه تشع ابعاد نفسيه، والشيخ عبد الرحمن عارف الكلام ده وبيعلمنا، وحضرتك بتؤكدت لي هذا الكلام. هذه اللفظه دي لفظه من بق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لكن فيها كان ممكن النبي يقول كلام تاني غير ده خالص. لازم وكسرها
ممكن يقول لفظ حزن
طلاقها، يدينا ايه وما هو المطلوب من المراه ومن من الرجل اذا وصلت العلاقه للنهايه. هل ينبغي ان يعلم ان كسرها طلاقها
قبل ولا بعد؟ هو لازم يعلم قبل، لان لو علم قبل ان كسرها طلاقها، ولو علمت هي قبل لتوقفت عن طلب الطلاق، ولا هو تراجع خطوتين لورا ولم ينفذ هذا الامر. كسرها طلاقها، انا اعتقد ده فعلا تعبير نبوي رائع، لان الحاله النفسيه حاله انكسار حقيقي، كسر فعلا للمراه، وكان مشاعرك تكسر وقلبك يكسر ويعصر فعلا حقيقه. يعني
احنا عندنا وصيه طول الوقت قبل الزواج ومن وهم صغير، رفقا بالقوارير، فبرضه القوارير
سهل وكسرها،
فحاله الزجاجيه اللي بتفيد الشفافيه والرقه وخلافه، ده مقصود نبوي
طبعا. الرجل طبعا عشان كده حق الطلاق في الاجماع، يعني اجماع الفقهاء كله ان هو يكون بيد الرجل، وده امر خطير وهام جدا. المراه تطلب الطلاق وهي لا تدري ماذا تفعل، وعندما يقع فعلا اللي يتعامل مع نفسيه المراه المطلقه يراها شخص اخر، شخص تم كسره فعلا، والحاله دي ممكن تجلد فيها سنه وسنوات.
حتى لو كان الشخص ده ابتليت بزوج يعني صعب جدا او لا يعاشر، برضه
الحاله النفسيه، الحاله النفسيه
لو حصل طلاق لم تكن تتمنى هذا،
الحاله النفسيه طبعا يختلف، لو الزوج صالح او الزوج يعني سيء يختلف الواقع الامر على المراه، لكن هو كسر للمراه بلا جدال، تجلس منغلقه عندها حاله صدمه، بيقولوا في علم النفس ان دي حاله صدمه، تقعد في حاله الصدمه ده زمن على ما تفوق وتصدق فعلا انها طلقت، حاله من الصدمه والذهول والغفله عن كل شيء حولها كده.
ده بيبقى محتاج تاهيل
ما بعد الطلاق
شغلكم يعني.
طبعا ما بعد الطلاق، ما بعد الطلاق ده، ما بعد الطلاق موضوع كبير طبعا، لكن احنا بنقول اول ما بعد الطلاق هو ان هو الصراحة الجميل اللي كنت حضرتك توقفت عنه، انهاء العلاقه بشكل جاي، اللي هو انتهى خلاص، عسى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فسرحونا صراحا جميلا، دي وقد افضى بعضكم الى بعض،
ولا تنسوا الفضل بينكم،
تذكيرات كثيره من ربنا. احنا زي ما بنقول اطفال هينشأوا بين اب وام بيتخانقوا طول الوقت وبيعتاد عليها بالضرب وشتائم، مش احسن لهم؟ لا، احسن لهم ينشأوا بين ابوين منفصلين، ما فيش مشكله في اللحظه دي ان استحاله الحياه
الانفصال
طبعا
انقاذ للاولاد
طبعا. بنقول كده طبعا 100%.
امتى الحاله دي؟
الحاله دي لما تستحيل الحياه، لما تستحيل الحياه ويبقى الاذى النفسي طول النهار، الابن ما ينشا يلاقي ابوه بيشتم امه وامه بتشتم ابوه، بيضربوا بعض بيعيبوا، مفيش يوم هادئ، البيت كل يوم متوقع الانفجار. عارف حضرتك تستنى الانفجار كل يوم عامل ازاي الاحساس؟ ساعات وقوع الانفجار بيبقى اهون من انتظاره الدائم، كل يوم تهديد ان انا هطلقك وانا قدام الاولاد بقى. يبقى بعد كده ادخال الاولاد نفسهم فين؟
غالبا المعركه بيبقى جزء
هتدخلني في المعركه كمان، يبقى انت هتشوه نفسيتي. لا، في اللحظه دي بنقول خلاص هي دي اللحظه اللي ربنا شرع عشانها الطلاق، بس طبعا من ليست دعوه للطلاق، لكن ساعات استحاله الحياه ساعتها بقى الانفصال. بنقول ان هو لو نشا بين اب وام تم انفصالهم، والاب بيقول دي مامتك دي كانت ست كويسه جدا على فكره بس ما اتفقناش، او الام تقول على فكره باباك كان راجل صالح جدا لكننا لم نتفق، الولد ده ينشا نفسيا.
الفكر ده بيحصل
في الواقع حقيقه، حقيقه اراه يحدث لكن نسبته قليله.
نسبته قليله
ليه؟ كيف تم
بعد الطلاق؟ بنبقى الدنيا في عداوه غير
كيف كارثة. وقع ما هو كيف وقع الطلاق
بيستخدموا كسلاح في الموضوع
كيف وقع الطلاق وكيف تم الطلاق؟ هل تم تخلص طلبه الطلاق فانا طلقتها كرجل؟ ها قلت له خلاص قول الامور الماديه اللي تتكلموا فيها الامور الماديه ليست هي التي تعنيني الان، احنا اتكسرت حياتنا خلاص انتهى الامر انقطع ما بيننا، فكنت انسان كريم انفق على اولادي وما بسيبهمش يحتاجوا حد حتى لو اختلفت مع المراه. هل المراه وهي بتطلب الطلاق طلبته بتعقل وبهدار؟
لا، في ازواج بيفصلوا في نفقه بنته ولا ابنه
بيحرمهم، والعكس موجود، حرمان الاب من رؤيه اولاده. واحنا عندنا لو دخلنا بقى في الجانب التشريعي والقانوني هنا هنلاقي نجد مشاكل كثيره وثغرات كثيره تحدث فيها علماء كثير في بلادنا.
أيوة.
ان القوانين الحاليه قوانين خطيره جدا في مسائل الاحوال الشخصيه محتاجه اعاده نظر، لانها تشجع على الطلاق وتشجع على الخلع، ده من ناحيه بقى تشجع جدا، وده وزادت جدا نسبه الطلاق منذ وجود قانون الخلع بقى شاء او دافع عنه من دافع يعني، لكن ده موضوع تشريعي مش هقدر نخش فيه دلوقتي في هذا في هذه الحلقه يعني. لكن لا شك
كان نفس
نفس
لبعض النساء هينفجروا هيعملوا ايه؟
الاصل ايه؟ الاصل البنات مش متربيه على المسؤوليه، مع اي حاجه الزوج يعملها تتخنق تقول له طلقني، هي مش مدركه المساله ولا تريد الطلاق، بدليل ان امه بيطلقها بتكسر وتقعد تبكي بالايام طلقتيني ليه؟ تقول له ازاي وانا مقولك طلقني طلقني، بتقول كده. البنات كتير جدا في حالات مشابهه تقعد تلح تلح، لكن قبل الخلع كان الرجل بتعقله الرجاله العاقله لا طب خلاص ويخرج، طب مش هعمل الان خلاص ايه الوضع دلوقتي؟ لا طلقني وتسخن شويه كلمتين وتعالي اعمل لك ايه وبتاع وتحريض
طب تنازلي طب
والمجتمع حواليك اما تكون بنت صاحبتها 10 8 مطلقات، فاهم حضرتك التاثير عامل ازاي؟ تاثير تهوين الطلاق في الاهل.
انا فاكر في الدراما المصريه كان في فيلم اسمه محامي خلع، يعني مع ان الخلع ده جزء من الشريعه يعني، بس
بضوابط
في نور الشرع يعني
بضوابط،
يعني الطلاق ده جزء من الشرع يعني يستضيء بنور الشريعه، مش حاجه في محاكم الاسره بعيدا عن شريعه الله.
القانون له دور في تشجيع الطلاق، بريطانيا وامريكا طرحوها، في بريطانيا طرحت كتير جدا ان هم سهلوا قوانين الطلاق، لاحظوا ارتفاع نسبه الطلاق لما سهلوا قوانين الطلاق شويه، كان الاول الطلاق طرف لا يملكه الا اللي معاه فلوس في فتره من الفترات في بريطانيا. بعد كده لما سهلوا القوانين لاحظوا ارتفاع نسبه الطلاق بشكل واعزوا، لا شك ان مش القانون.
طب ليه يا دكتور انا الحلقه بتنتهي وعايز عندي كم من الاسئله مش هلحق طبعا
أكيد.
لكن عايز اقول لحضرتك ليه دايما يعني في مجتمعنا كلمه مطلقه كلمه معيبه تلام فيها المراه كان هي اللي ساعت للطلاق ومش بالضروره، يعني ليه دايما تهمه للمراه المطلقه ينتقص منها؟ هل دي مساله شرعيه عادي ولا
هي ليست مساله شرعيه بالمره؟ والانسان في حكم على الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصور، لازم الاول تشاهد الحدث الاول بعد كده تحكم، لكن المجتمع يميل للوم المراه لان المجتمع بطبيعته يعني متسامح شويه مع الرجل، خلينا نقول الامر ده في تسامح، في حاله تسامح مع الرجل، الرجل في الاخر يعني زي ما يقول كده الولد حتى في الاسره البنت تمشي مظبوط ما تكلميش حد وتعمل الولد مش مشكله يعمل اخطاء،
ده
ليس شرعيه، هي فكره اصلا ليست شرعيه، يبنى عليها بعد الطلاق ان انت المخطئه، انت ازاي تطلقي وترجعي بيت اهلك وبتاع، الراجل هيتجوز تاني، والصوره ليست كذلك، المطلقه تعاني بعد الطلاق لا شك في مجتمعنا بشده، لكن احنا عندنا مطلقين رجال كمان كتير جدا، والمطلق الرجل كمان بيعاني لانه صرف ماديا كتير وما بقاش قادر يتجوز في ظل حاله اقتصاديه زي ما حضرتك شايف ظروفها صعبه.
كان هنقول الراجل يتصرف، انا بتكلم عشان عندنا مقاسي وملفات لو فتحناها هتلاقي اشلاء ودماء للاسف الشديد. فهل ده رؤيه مجتمعيه خارج اطار الشرع؟
هي الرؤيه المجتمعيه للمراه زي ما اتفقنا خارج اطار الشرع منبثقه من رؤيه ان البنت اخطائها كبيره جدا والولد اخطائه مش كبيره، ودي رؤيه غير شرعيه ابتداء يعني اصلا، دي رؤيه كده يعني فيها دعوه، مش عايزين نقول دعوه ايه، لكن هي
لكن في كل الاحوال وكسرها طلاقها ده لفظ لا يبعد عن المرأة.
ملف ما بعد الطلاق حضرتك ان شاء الله تبقى انت تثيره في حلقات قادمه ان شاء الله مع حضرتك، ملف ولان انت فتحت وكسرها طلاقها كيفيه اداره الحياه بعد الطلاق امر هام، وخلاص ما دام وقع الامر يبقى احنا محتاجين نتجابه، محتاجين نجابه الاول كظاهره نوقفه قبل ان يحدث، محتاجين نديره بشكل جيد بعد ان ايه؟
يعني ما بعد الطلاق دي ازمه محتاجه اداره عشان نعتدل ونكمل حياتنا صح، لان خصوصا يبقى في اولاد الدنيا ما انهارتش ما وقفتش يعني،
وعلاقات سويه وممكن تنشا اسر جديده تجربه زواج ثاني جيد بعدها ممكن ان شاء الله باذن الله ما حدش هيعوضني.
في جمله واحده معلش خليني منصف للمراه لاني انا عندي وعند حضرتك
مقاسي،
كلمه للرجل الذي يظلم امراته حتى لو كانت مخطئه في بعض الاشياء ما بعد الطلاق. كلمه نصيحه سريعه في جمله واحده اختم بها.
نصيحه ارى انا ارى شخصيا ان الذي يظلم النساء بصفه عامه الامر يتعارض مع الرجوله، مفهوم الرجوله، مش هقول لك حتى مفهوم تدينك وغيره، لكن الرجل الحق لا يظلم المراه ولا يعتدي على حقوقها. الرجل بيكون رجل كريم حتى وهو يطلق، رجل كريم يعطي الناس حقوقها وينصرف برجوله وكرامه وشهامه ايا كان الوقت.
لو كانت هذه الزوجه سيئه وما تستحقش وفي اطفال، الا يدعو هذا الى هذا الكرم؟
هو الاب الكريم، هو الرجل طيب. الكريم كله منبثق من مشكاه واحده.
طيب انا يعني انا خايف المخرج يحلف بالطلاق، بس هو ما عندناش الفن.
طيب الحمد لله.
الحلقه انتهت وانا مش يعني هختم بختام طويل، لكن بشكر الاستاذ الدكتور وسام الشاذلي المحاضر الجامعه الامريكيه بالقاهره، وبشكر كل اللي تواصل معنا بالمشاهده او بالدعاء او بالاستفاده او بالاتصال. وطبعا ما كان شرفنا الشيخ عبد الرحمن منصور الداعيه الاسلامي. وملف مفتوح، جراحات مفتوحه، مش عايزين نطول فيها، لكن اهو تنبيه وتحذير اني نحاسب على بيوتنا قدر المستطاع. اسال الله ان يملا بيوتكم رحمه وبركه وخير وموده ورحمه رب العالمين، ويجعل كلامنا بقى خفيف على اي حد زعل مننا. وبشكر حضرتك مره اخرى، نلتقي في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى من نوافذ. السلام عليكم ورحمه الله.